أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. اللهم صل على محمد. قال: الشبهة المفهومية. الدوران في الشبهة المفهومية تارة يكون بين الأقل والأكثر، كالمثال الأول، فإن الأمر دائر فيه بين تخصيص خصوص التغيير الحسي أو يعم التقديري. كان الكلام في بحث أنه هل يسري إجمال المخصص إلى العام أو لا يسري، وبحثنا في المقام أن إجمال المخصص تارة يكون على نحو الشبهة المفهومية، وتارة يكون على نحو الشبهة المصداقية. وقلنا أننا ذكرنا هذا التقسيم إلى أن الإجمال ينقسم إلى هذين النوعين من الشبهتين، باعتبار أن الحكم أو الإجابة عن السؤال الأساسي، وهو هل يسري إجمال المخصص إلى العام، يختلف أو تختلف هذه الإجابة من الشبهة المفهومية أو الشبهة المصداقية. وقد تقدم في الدرس الماضي أن بينا المراد من الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية. الشبهة المفهومية هو أن يكون نفس مفهوم المخصص غير واضح وغير معلوم الحدود، على أي حدود ينطبق. وأما الشبهة المصداقية فالمفهوم يكون واضح، ولكن يحصل الشك أن في مصداق معين، أن هذا المصداق هل هو مصداق لهذا المفهوم، لمفهوم المخصص، أو ليس مصداقا لمفهوم المخصص. طيب، فقلنا أن البحث هنا لابد أن يقسم بحسب هاتين الشبهتين، باعتبار أن الحكم يختلف من واحدة منهما إلى الأخرى. فتعرض الشيخ أولا إلى البحث عن الشبهة المفهومية. النقطة الأولى في هذا البحث أننا يجب أن نعلم أن الدوران في الشبهة المفهومية، قلنا الشبهة المفهومية هي تلك الشبهة التي يكون مفهوم المخصص غير واضح وغير معلوم المعنى تحديدا، بل يكون مرددا بين معنى، قد يكون من مردد من حيث السعة والضيق، أو يكون مرددا بين معنيين مختلفين. ولذلك هنا يقول أن الدوران في الشبهة المفهومية تارة يكون بين الأقل والأكثر، بمعنى أن مفهوم المخصص يدور بين أن يكون المفهوم يشمل الأقل فقط أو لا يشمل الأكثر، هل هو يشمل الأقل أو يشمل الأكثر. كما مثلا ورد في الرواية السابقة أن كل ماء طاهر إلا الماء الذي يتغير لونه وطعمه وريحه. هنا وقع الكلام في أن التغير، هل هو المقصود من التغير، هل هو التغير الحسي فقط، التغير المحسوس الفعلي الذي يحس بالحواس، أو أنه يعم التغير التقديري، يعني بمعنى على تقدير معين يكون هذا التغير أيضا تغيرا مذكورا في الرواية كما وضحنا في الدرس الماضي، وهو أنه مثلا لو كانت النجاسة مثلا ليس لها لون واختلطت بالماء، ولكن على تقدير بكمية معينة، اختلطت النجاسة بكمية معينة، لكن على تقدير لو كانت أن هذه النجاسة لها لون كأن تكون الدم مثلا، واختلط بها الماء بهذا المقدار، فإنه سيتغير لونه. هذا يسمى التغير التقديري، يعني على تقدير أنه لو كانت هذه النجاسة كالبول مثلا الذي ليس له لون، لو كانت هذه النجاسة لها لون فتكون كالدم مثلا، فإنه سيحصل التغير في الماء، في لون الماء يتغير بلون النجاسة، يتغير بلون الدم. لكن باعتبار أن النجاسة فعلا هي البول التي ليس لها لون، فإنه إذا اختلطت بهذا المقدار بالماء فإنه لا يتغير لونها. هذا النوع من التغير يسمى التغير التقديري. أما التغير الحسي هو ذلك التغير المحسوس، كما لو اختلط الماء بالدم مباشرة فنلاحظ أن لون الماء مثلا قد تحول إلى اللون الأحمر. طيب، فهنا في مثل هذا المثال يكون الدوران في الشبهة المفهومية دوران بين الأقل والأكثر. هل أن المخصص هنا أو مفهوم التغير هنا هل يشمل التغير الحسي؟ طبعا التغير الحسي هو المقدار المتيقن منه، أو أنه يشمل التغير الحسي والتغير التقديري أيضا، فهو يدور بين الأقل، الأقل هو التغير الحسي، والأكثر هو أن يكون تغير حسي زائدا تغير تقديري. وتارة يكون الدوران في الشبهة المفهومية بين المتباينين كما في المثال الذي ذكره الشيخ هناك، مثلا أكرم الناس إلا خالد، أو حسب ما كان المثال في الحقيقة، نعم، أحسن الظن إلا بخالد مثلا. فهنا خالد هل هو خالد ابن فلان، خالد ابن عمرو، أو خالد ابن بكر؟ فهنا لا ندري. فلاحظ أن المفهوم الوارد في المخصص وهو مفهوم خالد لا نعلم هل هو منطبق على، نعم هذا المفهوم غير واضح الحدود، هل هو منطبق على خالد بن عمرو أو على خالد بن بكر؟ فهنا تلاحظ المفهوم يدور بين متباينين، خالد الأول غير خالد الثاني، خالد الأول يباين خالد الثاني، فالمفهوم يدور بين هذين المتباينين. ولذلك قلنا أن الشبهة تارة تدور بين الأقل والأكثر وتارة تدور بين المتباينين. طبعا وعلى هذين التقديرين، يعني إما أن تكون الشبهة مفهومية على نحو الأقل والأكثر، أو كانت على نحو المتباينين الدوران بين المتباينين، أيضا تارة يكون المخصص متصل وتارة يكون المخصص منفصل. فهنا تحصل لدينا أربعة فروض لابد من الحديث عنها. الفرض الأول والثاني وهو ما إذا كان المخصص متصل، إذا كان المخصص متصل سواء كانت الشبهة المفهومية على نحو الأقل والأكثر أو على نحو المتباينين، يعني الحكم في هذين في المخصص المتصل يكون حكما واحدا. إذا كان المخصص متصل وكان هذا المخصص فيه إجمال، وهذا الإجمال سواء كان على نحو، طبعا هذا الإجمال كان عفوا على نحو الشبهة المفهومية، وهذه الشبهة المفهومية سواء كانت على نحو الدوران بين الأقل والأكثر أو الدوران بين المتباينين، فإن الحكم فيها واحد. وكما يقول الشيخ أن الحق هنا أن إجمال المخصص سوف يسري إلى العام، بمعنى أن الإجمال في المخصص سوف يؤدي إلى إجمال العام أيضا. فهنا النتيجة إذا أصبح العام مجملا لا يمكن التمسك بأصالة العموم لإدخال ذلك الفرد المشكوك في حكم العام. يعني مثلا في مثال التغير، في مثال الماء الذي يتغير، هنا مثلا كل ماء طاهر إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، وكان هذا التغير، مفهوم التغير الذي هو في المخصص، دائرا بين الأقل والأكثر، هل هو التغير الحسي أو التغير التقديري؟ قلنا القدر المتيقن هو التغير الحسي، لكن إذا كان هناك ما سقطت فيه نجاسة فحصل فيه تغير تقديري، هنا هل يمكن أن نتمسك بالعام كل ماء طاهر لإدخال هذا الفرد المشكوك وهو الماء الذي حصل فيه تغير تقديري لإدخاله في عموم العام؟ فنقول إذن حكم هذا الماء هو حكم الطهارة، أو لا نستطيع أن نثبت حكم الطهارة لهذا الماء. الشيخ يقول أن إجمال المخصص هنا سوف يسري إلى العام، فلا نستطيع أن نتمسك بأصالة العموم لإدخال هذا الفرد المشكوك وهو بحسب المثال الماء الذي لاقى النجاسة وحصل فيه تغير تقديري لا تغير حسي، لا نستطيع أن ندخله في حكم العام وهو أن يكون مثلا أن نحكم بطهارته. طبعا لماذا ذلك؟ يقول أن هذا، يعني لماذا الإجمال المخصص يسري إلى إجمال العام؟ يقول أن هذا بناء على ما ذكرناه سابقا في بحث القرينة أو في بحث التخصيص، يكون واضح باعتبار أن المخصص المتصل من نوع القرينة المتصلة بالكلام. القرينة المتصلة كما قلنا سابقا أو وضحنا سابقا فرقها عن القرينة المنفصلة أن القرينة المتصلة لا ينعقد للكلام ظهور إلا على أساس، إلا بأن ننظر ونرى ما هو مقتضى هذه القرينة المتصلة. فهنا لا ينعقد، بناء على ذلك لا ينعقد للعامي ظهور في العموم إلا فيما عدا الخاص، إلا فيما عدا الخاص، يعني العموم سوف لن يشمل إلا ما عدا الخاص. فإذا كان الخاص مجملا يسري إجماله إلى العام مباشرة، لأن العام كما قلنا لا ينعقد له ظهور إلا في ماذا؟ فيما عدا الخاص. والحال أن الخاص مجمل غير واضح، حدوده غير واضحة، فهنا لا ينعقد عموم للعام لأن ما عدا الخاص غير معلوم. هو له عموم، العام ينعقد له عموم فيما عدا الخاص، لكن باعتبار أن الخاص غير معلوم سيكون ما عدا الخاص أيضا غير معلوم، فلا ينعقد للعام ظهور فيما لم يعلم خروجه عن عنوان الخاص. يعني هذا التغير التقديري بحسب المثال لا نعلم أنه خارج عن الخاص أو داخل في الخاص، فبالنتيجة لا نعلم أنه داخل في العام أو ليس داخلا في العام. إذا كان خارجا عن الخاص يكون داخلا في العام، إذا كان داخلا في الخاص فقطعا يكون خارجا عن العام، لكن الحال أننا لا نعلم أن هذا الفرد المشكوك وهو التغير التقديري في المثال هل هو داخل في الخاص، فبناء على ذلك يكون خارجا عن العام، أو أنه ليس داخل في الخاص فيكون داخلا في العام. فلما كان غير معلوم الدخول والخروج يكون أيضا غير معلوم أنه داخل أو خارج في العام، فيحصل أيضا ماذا؟ تردد وإجمال في نفس العام، لا ندري أن العام هل يشمل هذا المشكوك أو لا يشمل هذا المشكوك. قال: الدوران في الشبهة المفهومية تارة يكون بين الأقل والأكثر كالمثال الأول، ويقصد من المثال الأول هو ما ذكره في أصل البحث من الرواية: كل ماء طاهر إلا ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه. وقلنا أنه يحصل شك في أن التغير هل هو التغير الحسي أو يعم التغير التقديري أيضا. فإن الأمر دائر فيه بين تخصيص خصوص التغير الحسي أو يعم التقديري أو يعم التغير التقديري أيضا. فالأقل هو التغير الحسي وهو المتيقن، والأكثر هو الأعم منه، يعني من التغير الحسي ومن التقديري، أن يشمل كلا النوعين من التغير. وأخرى يكون، يعني يكون الدوران في الشبهة المفهومية، وأخرى يكون الدوران في الشبهة المفهومية بين المتباينين كالمثال الثاني، كما قال هناك: أحسن الظن إلا بخالد، وشك في أن المراد من خالد مفهوم خالد هل هو خالد بن عمرو، خالد بن بكر، أو خالد بن سعد. فقال: وأخرى يكون بين المتباينين كالمثال الثاني، فإن الأمر دائر فيه بين تخصيص خالد بن بكر وبين خالد بن سعد، ولا قدر متيقن في البين. هنا لا يوجد قدر متيقن، وإنما يدور المفهوم بين أمرين متباينين، إما أن يصدق على هذا أو يصدق على هذا. طيب، وعلى كل تقدير إما أن يكون المخصص متصلا أو منفصلا، والحكم في المقام يختلف باختلاف هذه الأقسام الأربعة في الجملة، فلنذكرها تفصيلا. طبعا الأقسام أربعة باعتبار أن الدوران تارة يكون بين الأقل والأكثر، تارة يكون بين المتباينين، والمخصص تارة يكون منفصل وتارة يكون متصل ومنفصل. فتصير الاحتمالات أربعة: الاحتمال الأول أن يكون الدوران بين الأقل والأكثر والمخصص متصل، الاحتمال الثاني أن يكون الدوران بين المتباينين والمخصص متصل أيضا، الاحتمال الثالث أن يكون الدوران بين الأقل والأكثر والمخصص منفصل، والاحتمال الرابع أن يكون الدوران بين المتباينين والمخصص منفصل أيضا. فتكون الأقسام أربعة، فلنذكرها بالتفصيل. أولا وثانيا، الاحتمال الأول والثاني وهما احتمالان فيما إذا كان المخصص متصل، إذا كان المخصص متصل يعني سواء كان الدوران على نحو الشبهة في الشبهة المفهومية على نحو الأقل والأكثر أو على نحو المتباينين حكمه واحد. فقال فيما إذا كان المخصص متصلا سواء كان الدوران فيه في المخصص يعني في الشبهة المفهومية في المخصص بين الأقل والأكثر أو بين المتباينين، فإن الحق فيه أن إجمال المخصص يسري إلى العام، أي أنه لا يمكن التمسك بأصالة العموم لإدخال المشكوك في حكم العام. وهو واضح على ما ذكرناه سابقا من أن المخصص المتصل من نوع قرينة الكلام المتصلة، إذا كانت متصلة فلا ينعقد للعام طبعا فلا بشكل عام لا ينعقد للكلام ظهور إلا على أساس تلك القرينة المتصلة، فلا ينعقد للعام ظهور إلا فيما عدا الخاص، فإذا كان الخاص مجملا سرى إجماله إلى العام لأن ما عدا الخاص غير معلوم، فلا ينعقد للعام ظهور فيما لم يعلم خروجه عن عنوان الخاص. هذا بالنسبة إلى الفرض الأول والثاني، وهو إذا ما كان المخصص في كليهما متصل والشبهة المفهومية إما هي على نحو الدوران بين الأقل والأكثر أو على نحو الدوران بين المتباينين. الاحتمال الثالث هو أن يكون الدوران بين الأقل والأكثر في الشبهة المفهومية والمخصص منفصل. هنا الشيخ يقول فإن الحق أن إجمال الخاص لا يسري إلى العام، لا يسري إلى العام. معنى ذلك النتيجة التي نحصلها من ذلك إذا قلنا أن إجمال المخصص لا يسري إلى العام، أنه يمكن أن نتمسك بأصالة العموم في العام لماذا؟ لتطبيقها على الفرد المشكوك، فنقول أن العام سيشمل الفرد ذلك الفرد المشكوك. طيب لماذا يكون ذلك؟ يقول الحجة فيه واضح، نحن أيضا بينا سابقا أن القرينة المنفصلة هنا لا تؤثر على ظهور ذي القرينة، بل أن ذي القرينة أو الخطاب الأول يكون يتحقق له ظهور إلا أنه بعد مجيء القرينة المنفصلة يحصل تعارض بين ظهور ذي القرينة وبين ظهور نفس هذه القرينة، فيحصل هذا التعارض فيقدم تقدم القرينة على ذي القرينة باعتبار أنها أخص، إما لأنها تكون أشد ظهورا أو لأنها مثلا نص وهذا ظاهر وما شابه ذلك، يعني يكون الخاص أظهر من العام ولذلك يكون الأقوى ظهورا يقدم على الأضعف ظهورا. بناء على ذلك فإن العام سينعقد ظهوره في جميع ما يشمله ذلك العام. نعم بعد التخصيص تخرج تلك الأفراد المخصصة المعلومة الوقوع تحت المخصص، فإذا كان المخصص مثلا أو كان فرد لا نعلم وقوعه تحت المخصص أو عدم وقوعه نقول إذن المخصص لا يشمله، فإذا كان المخصص لا يعلم شموله لذلك الفرد سيبقى ذلك الفرد المشكوك ضمن ماذا؟ ضمن العام. يعني لو مثلا كان لدينا خطابان، الخطاب الأول يقول كل ماء طاهر، وخطاب آخر يقول ينجس الماء الذي يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة. لاحظوا حينما يقول كل ماء طاهر هذا عام يشمل جميع أفراد العام، يعني جميع الأفراد التي تقع تحت العام، سواء كان الماء الذي لاقى النجاسة ولم يتغير أو الذي لاقى النجاسة وتغير تغيرا تقديريا أو حتى الذي لاقى النجاسة وتغير تغيرا حسيا، هذا قبل أن يأتي المخصص. لكن لما جاء المخصص وقال أن الماء المتغير في يعني بالنجاسة المتغير ريحه مثل طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة يكون نجسا أو متنجسا، نأتي إلى هذا المخصص نقول العام انعقد له ظهور، هذا المخصص ظهوره أقوى من ظهور العام فيقدم عليه. طيب هنا إذا كان لدينا فرد هو مشكوك الدخول في المخصص مثل التغير التقديري، التغير إذا كان هناك فرد من الماء قد لاقى النجاسة وحصل فيه تغير تقديري، فهنا هذا الماء الذي حصل فيه تغير تقديري نشك في أن الخاص يشمله أو لا يشمله، فهنا أما بالنسبة للعام فنعلم أن العام من الأول كان يشمله، فإذا شككنا في أن الخاص هل يشمله أو لا يشمله لا نستطيع أن نقول ماذا، أن هذا الخاص قد أخرج هذا المصداق من عموم العام، بل يبقى هذا الخاص أو هذا الفرد المشكوك داخلا في عموم العام، ولذلك يكون إجمال المخصص لا يسري إلى عموم العام، بل يبقى العام على عمومه في كل الأفراد التي لا يعلم دخولها في المخصص. نعم الأفراد التي يعلم دخولها في المخصص تكون خارجة عن عموم العام ببركة هذا المخصص. قال ثالثا في الدوران بين الأقل والأكثر إذا كان المخصص منفصلا فإن الحق فيه أن إجمال الخاص لا يسري إلى العام، أي أنه يصح التمسك بأصالة العموم لإدخال ما عدا الأقل في حكم العام، والحجة فيه واضحة بناء على ما تقدم في الفصل الثاني من أن العام المخصص بالمنفصل ينعقد له ظهور في العموم، وإذا كان يقدم عليه الخاص فمن باب تقديم أقوى الحجتين، فإذا كان الخاص مجملا في الزائد على القدر المتيقن منه فلا يكون حجة في الزائد، يعني في هذا الفرد المشكوك، يعني فلا يكون الخاص حجة في الزائد وهو الفرد المشكوك، لأنه حسب الفرض مجمل لا ظهور له فيه في ذلك الزائد، وإنما تنحصر حجيته في القدر المتيقن وهو الأقل. فكيف يزاحم العام المنعقد ظهوره في الشمول لجميع أفراده التي منها القدر المتيقن من الخاص ومنها القدر الزائد، يعني ذلك الفرد قدر متيقن كما في المثال قلنا هو الماء المتغير تغيرا حسيا، ومنها القدر الزائد عليه المشكوك دخوله في الخاص وهو الماء المتغير تغيرا تقديريا، فإذا خرج القدر المتيقن بحجة أقوى من العام يبقى القدر الزائد لا مزاحمة لحجية العام وظهوره فيه، فيبقى المشكوك وهو الزائد على القدر المتيقن ضمن العام باعتبار أن العام حجة فيه ولا مزاحمة لهذه الحجية حجية العام في ذلك القدر الزائد. طيب الفرض الرابع والأخير هو ما إذا كان الدوران في الشبهة المفهومية هو دوران بين المتباينين وكان المخصص منفصلا، هنا يقول الشيخ الحق فيه أن إجمال الخاص يسري إلى العام أيضا كما في حالة المخصص المتصل. لماذا؟ لأنه بناء على كون أو دوران الشبهة المفهومية بين المتباينين يحصل بسبب المخصص يحصل علم إجمالي بحصول التخصيص واقعا، هنا أحسن الظن إلا بخالد، وخالد لا نعلم أنه هل هو خالد بن عمرو أو خالد بن سعد، فهنا يحصل لدينا علم إجمالي بالتخصيص، يعني يحصل لدينا علم نعلم قطعا ويقينا أن هناك تخصيص، ولكن هذا الفرد الخارج عن العام يعني الفرد المخصص يدور أمره، معلوم أن هناك فرد خارج عن عموم العام قطعا، ولكن يدور أمره بين هذا الفرد وهذا الفرد، لا ندري أن الخارج عن عموم العام ببركة التخصيص هل هو خالد بن عمرو أو خالد ابن سعد، فيحصل بالنتيجة لدينا علم ويقين وقطع، ولكن هذا علم إجمالي بحصول التخصيص. نعم خصوص الخارج عن هذا الفاء يعني عن العام لا نعلم به. فهذا العلم الإجمالي في الحقيقة يؤدي إلى حالة ماذا؟ يؤدي إلى حالة حصول إجمال في نفس عموم العام، يكون العام أيضا ماذا؟ مجملا. وهذا في الحقيقة اختلاف، يعني اختلاف هذا عن المخصص المتصل، باعتبار أن المخصص المتصل يرفع الظهور من الأول، يعني العموم لا ينعقد له أو العام لا ينعقد له ظهور في ماذا؟ في العموم لهذين الفردين، فيحصل ماذا؟ إجمال من الأول. لكن هنا العام يحصل له ظهور في العموم، يعني يشمل هذا الفرد المخصص ابتداء، ولكن بسبب التخصيص باعتبار أن الخاص أقوى حجة من العام يحصل هذا التخصيص. لكن بما أن المخصص نعم دائر بين المتباينين، فهذا يؤدي إلى حصول علم إجمالي في التخصيص، أنه لا ندري أن الخارج واقعا عن العام هل هو هذا الفرد أو هذا الفرد، مع أننا نعلم بالقطع واليقين أن هناك فرد خارج من عموم العام، فيحصل لدينا علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي يسبب ماذا؟ يسبب الإجمال في الدليل العام. قال: رابعا في الدوران بين المتباينين، إذا كان المخصص منفصلا فإن الحق فيه أن إجمال الخاص يسري إلى العام كالمخصص المتصل، لأن المفروض حصول العلم الإجمالي بالتخصيص واقعا، وإن تردد بين شيئين، يعني يحصل لدينا علم بالتخصيص في الواقع، يوجد هناك تخصيص، وإن تردد بين شيئين فيسقط العموم عن الحجية في كل واحد منهما، يعني في كل واحد من هذين الفردين اللذين يدور أحدهما إما هذا أو هذا. والفرق بينه وبين المخصص المتصل المجمل أنه في المتصل يرفع ظهور الكلام في العموم رأسان، وفي المنفصل المردد بين المتباينين ترتفع حجية الظهور، لا نفس الظهور، الظهور ينعقد لكن لا حجية له بسبب المخصص. وإن كان الظهور البدوي باقيا فلا يمكن التمسك بأصالة العموم في أحد المرددين، لا نستطيع أن نتمسك أنه من هو المخصص واقعا، هل هذا هل هو خالد ابن عامر أو خالد ابن سعد. بل لو فرض أنها تجري بالقياس إلى أحدهما، لو قلنا أن أصالة العموم تجري بالقياس إلى أحد الفردين، فإنها لابد أن تجري بالقياس إلى الفرد الآخر، فيحصل ماذا؟ والحال إذن يرجع العموم يشمل كلا الفردين، والحال أننا نعلم طبعا يشمل كلا الفردين، لأنه لا يمكن ماذا الترجيح بلا مرجح، من هو الفرد؟ نشك في أن العام يشمل هذا الفرد أو هذا الفرد، فإذا قلنا العام يشمل هذا الفرد دون هذا الفرد هذا ترجيح بلا مرجح، فلا بد أن نقول أن العموم يشمل كلا الفردين، يعني لو كان العموم صالحا لشمول أحد الفردين لابد أن يشمل الفرد الثاني، وإلا حصل الترجيح بلا مرجح، ولكن لو شمل كلا الفردين هذا يكون منافيا لما نعلم بحصول التخصيص. نحن نعلم بالقطع واليقين أن هناك تخصيص، ولكن هذا التخصيص مجمل ومردد بين هذين الفردين. قال: بل لو فرض أنها تجري بالقياس إلى أحدهما فهي تجري أيضا بالقياس إلى يعني إلى الفرد الآخر، ولا يمكن جريانهما معا. لماذا؟ لخروج أحدهما عن العموم قطعا، هذا نقطع بأن هناك تخصيص، فيتعارضان ويتساقطان. لكن الشيخ يقول أن المرحلة لا تصل إلى حالة التعارض والتساقط، وإن كان الحق أن نفس وجود العلم الإجمالي يمنع من جريان أصالة العموم، من الأول أصالة العموم لا تجري بسبب هذا العلم الإجمالي، لا أنها تجري في كليهما فيتعارضان ويتساقطان بسبب العلم بأن هناك تخصيص ما. قال: وإن كان الحق أن نفس وجود العلم الإجمالي يمنع من جريان أصالة العموم في كل منهما رأسا، لا أنها تجري فيهما فيحصل التعارض ثم التساقط. الشبهة المصداقية إن شاء الله سوف نتعرض إلى بيان الشبهة أو الحال في الشبهة المصداقية في الدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.